حبة كبدي نور في الوجدان يسري كالنحل يذوب رياضا يحمل شهدا للبشر.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي، فله الحمد وحمده أطيب من الشهد. وأشهد أن لا إله إلا الله بك أحتمي يا صمدي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وخير من به أقتدي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي النهى والسؤددي. من علموني أن الدعوة حبة كبدي نور في الأمة يسري كالنحل يجوب رياضا يحمل شهدا للبشر. أيها الأحباب، أين المفر والعصمة من أذى الناس؟ لا يكاد الإنسان يسلم من أذى الناس، من ظان ومن متكلم ومن مغتاب ومن نمام ومن فاحش ومن بذيء ومن شاهد زور ومن أفاك ومن مبتدع ومن صاحب هوى. اللهم احفظنا من الناس، اللهم اعصمنا من الناس. ومن عجائب بركات الدعوة إلى الله أنها من أسرار العصمة من أذى الناس. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك. والله يعصمك من الناس. إن كثيرا من الناس يقولون إن الدعوة إلى الله تجلب الأعداء، لكن هذه الآية تحسن هذه النظرة، أن الدعوة إلى الله تجلب العصمة. فيا عشاق العصمة من الناس ويا طلاب النجاة من أذى الناس، اعملوا في الدعوة إلى الله، وليكن شعارنا جميعا كلنا دعاء،
كلنا دعاء. قال الله عز وجل: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. قال مجاهد بن جبر رضي الله عنه وأرضاه: أن يبتلون بالسنة والجوع. وقال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله: أن يغزون في العام مرة أو مرتين. عباد الله، إننا اليوم نرى وللأسف الشديد فتنا مركبة تأخذ الناس من نواصيهم إلى أدناهم، وبالرغم من كل ذلك الله عز وجل حليم بعباده. أيام الفاضلين، أيام كان الرجل إذا رمق السماء بعينيه أمطرت، أيام هؤلاء كان عطاء بن أبي رباح لما غلت الأسعار يوما ما فاطلع عليها عطاء بن أبي رباح، فلما نظر فيها قال: والله لو مات عطاء لاستراحت أمة محمد، لو مات عطاء لاستراحت أمة محمد. وهذا هو التأصيل الشرعي، حتى لا يظن الظن أنه بمنأى عن كل هذه الأحداث التي تجوب بنا ليل نهار. بالله عليك قل لي، ما الذي أخرج الأبوين من الجنة؟ ما الذي أهلك قوم عاد؟ ما الذي أهلك قوم ثمود؟ ما الذي خسف بقارون الأرض؟ إنها المعصية. قال الله عز وجل: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. أمة كاملة يقبع فيها نبي من أولي العزم يأمرهم وينهاهم، ومع ذلك ضربهم الله عز وجل ضربة عامة بسبب المعصية. والمعصية المعلنة بخلاف الباطنة. وهذا الأصل يؤصله لك النبي العدنان محمد، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ففزع الصحابة، قالوا: ومن المجاهرين يا رسول الله حتى نجتنب هذا الأمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع للفظة رسول الله: يبيت الرجل وقد ستره الله عز وجل فيصبح وقد هتك ستر الله عز وجل عليه. هذا لا يعافيه الله عز وجل قط مما خطيئاتهم، أغرقوا. بل ذكر ابن قدامة في كتابه الماتع التوابين تلكم القصة التي هي عن بني إسرائيل، حينما خرجوا بنو إسرائيل وقحتت السماء، خرجوا في 80,000 عنق وفم تلوى إلى السماء يجأرون ويتضرعون إلى الله، ومع ذلك منع القطر. فيذهب الكليم سيدنا موسى إلى ربه عز وجل فيقول: يا رب قحطت بني إسرائيل. فيدعو ربه فيقول له: يا موسى إن فيهم عبد، رجل واحد يردي 80,000 بسبب المشؤومة، بسبب المعصية. فقال له: يا موسى إن فيهم عبد مقيم على معصيتي. فيخرج موسى وينادي على القوم ويقول لهم: إن فيكم عبد مقيم على معصية الله، فليخرج ولا يهلك بني إسرائيل. فلم يخرج الرجل، وقال في خاصية نفسه: أي ربي فضحت. فيتوب إلى الله عز وجل فتمطر السماء كأفواه قرب، لا أقول مطرا رزازا بل إنما يقال سيلا عارما. فيخرج موسى إلى ربه ويقول: يا رب مطرت السماء ولم يخرج هذا العبد. قال له: يا موسى لقد تاب وأناب ورجع. قال له: يا ربي ألا عرفتني بالتائبين؟ قال له: يا موسى سترته وهو مقيم على معصيتي، فكيف أفضحه بعدما تاب ورجع إلي؟ عبد الله، إيمان بلا عمل هراء، دخول الجنة دون دفع الثمن غباء. كحل عيونك بالسهر، أسرد جوادك للسفر، واعلم أن ترك الوسادة زمن السيادة، أصدق مع الله ولو مرة. مشكلتي مع الدعوة أن أنا نفسي أتقن اللغة العربية، وساعات بتقابلني كلمات بتمنى أن أنا أعربها أفضل من كده.
الدعوة حبة كبدي، نور في الوجدان يسري.
وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. القرآن عربي ورسول الله عربي، واللغة العربية لغة مباركة. انظر إلى النشرة بالعربية الفصحى ويفهمها كل الناس، وتأتي موجزة تلخص ثرثرة لا أول لها ولا آخر. وتمسكنا باللغة العربية من الدين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إن الناس لن يفهموا بأبلغ من اللغة العربية، لهذا نحتاج إلى إتقانها. وإن كان الكلام بالعامية جائز، وإن كان التعامل مع الناس باللغة العامية جائز ولا حرج فيه، وإن كان كلام الداعية باللغة العامية ضرب من بلسان قومه ليبين لهم، ولكن اللغة العربية أبين أبين وأوضح وأجلى وأبرك وأنفع. لهذا فحين نتكلم باللغة العربية مع الناس يستفيدون. فكيف يتقن الداعية اللغة العربية؟ نعم، إن المذاكرة وقراءة الكتب ودخول معاهد إعداد الدعاء نافع ومفيد، ولكن الممارسة وقراءة القرآن الكريم والقراءة في الكتب، وحبذا لو وفقك الله لإنسان متقن للغة العربية تجلس معه لتقرأ عليه أي كتاب ويصحح لك كل كلمة ويعينك على تصحيح لسانك وتصحيح عبارتك وإصلاح بيانك، هذا أعون لك على دعوتك. كذلك ينبغي أن تعلم أن التكلف والتشدق والتقعر ليس من جمال اللغة العربية. لا تبحث عن الألفاظ الغريبة، لا تستعمل الألفاظ الغريبة. قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتشدقون، هلك المتنطعون، المتفيهقون، المتشدقون. دعك من ذلك، وإنما كلما كانت العبارة سهلة كلما بلغت القلوب. لا تنتقي عجائب الألفاظ، لا تكن حريصا على اختيار غرائب الكلام، ليس هذا من جمال اللغة العربية. كذلك حين تؤدي وحين تتكلم لا تجعل نفسك في امتحان شفهي، وإنما تكلم بما يفتح الله به عليك. علمني شيخي أنني حين أتكلم وأخطئ وألحن وأنا مع الناس لا داعي أن أعود لأصحح الكلمة، لأن ذلك يلفت النظر أكثر، وإنما مر بالكلام. قالوا وينسب هذا الكلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حين عوتب في نطق كلمة، قال: أما شغلك معناها عن مبناها؟ فكل الناس يخطئون، والعبرة بصلاح النية، واستعن بالله على الإتقان.
الدعوة حبتك.
وهكذا الدعوة خيرها جلي وحل لكل إشكال ظاهر أو خفي، والواجب العملي ادعموا الدعوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا كان كمن غزا. كم من مقرأة تحتاج إلى مصاحف جديدة، وكم من مسجد يحتاج إلى تجديد فراشه. جهزوا بيوت الله، وجهزوا دور القرآن، وجهزوا الدعاء، كي لا تكون الدعوة فقط على المنابر، ولتتشرف بها كل الحلال.